الحمد لله رب العالمين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن بين حد الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحد الهجرة هي الوقوف، خلاصتها هي الوقوف على المصادر الثلاثة، الكتاب والسنة، على ما كان عليه أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقول: وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن القيم: فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنه لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع، وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين. فإن لفظة ما من صيغ العموم، فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم، ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجدون في أنفسهم حرجا، وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يتلقوا حكمه بالانشراح عليه الصلاة والسلام ويقابلوه بالتسليم، لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على أقذاء. الإغماض هو أن تقبل الشيء على مضض، يعني فرق بين أن تقبل خبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنت مسلم له بانشراح، وفرق بين أن يخبرك الرجل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأنت لا تستطيع أن تتكلم ولكن تقزم هذا الكلام، تود أن لو لم يكن هذا الحديث أو هذا الأثر موجودا على وجه الأرض، ولكن مع ذلك قد تمرره ولكن أنت على مضض وأنت مكره. واضح؟ فرق بين أن من يقبله على إكراه، وفرق بين من يقبله وهو منشرح الصدر مسلم له. قال: ويقابلونه بالتسليم، لا أنهم يأخذونه على إغماض، يعني خلاص مرروه خلاص، على إغماض، ويشربونه على أقذاء. الأقذاء هو القبول مع شدة أنه لم يوجد، مع شدة الكراهة، يعني خلاص هنقبله لكن إيه، مرروه، ويود أنه لم يوجد. فإن هذا مناف للإيمان، بل لابد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. قبول ورضا وانشراح الصدر، هذا هو تعريف الرجولة، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: هو ترك ما تهوى لما تخشى. ترك ما تهوى، تريد نفسك شيء ومع ذلك تترك ما تريده نفسك لما تخشاه، لأنك تخشى رب العالمين. واضح؟ ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه. لذلك هنا: فلا وربك لا يؤمنون. فإذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل، صحيح ولا لا؟ دل ذلك على وجوب ذلك الفعل. إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على كفره، على وجوبه، يعني قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن، فنفى الشارع الإيمان عن فعل، ألا وهو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، الفعل اللي هو حبك لأخيك ما تحب لنفسك، دل ذلك على وجوب حبك لأخيك ما تحب لنفسك. يبقى ده واجب مش مستحب، يبقى واجب أن تحب لأخيك ما تحب لإيه، ما تحب لنفسك، هذا هو الواجب. بل إن ابن تيمية من ضوابط الكبيرة عنده: لا يؤمن لا يؤمنون، إذا وجد لا يؤمن قبل شيء دل على أن ما بعدها تركه كبير، تركه كبير. واضح هذا الكلام؟ تركه إيه؟ كبيرة. إلا إذا كان مقرونا بشيء مكفر كفرا أكبر. أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالآخرة، إيه يكون آثم يعني؟ لا، هذا كفر واضح. لكن عندك الإيه؟ الأصل في هذا إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقة، حديث أبو هريرة، يعني من يؤذي جاره. إذن علم من هذا أنه نفى الشارع الإيمان عن فعل، ألا وهو الفعل ما هو؟ أذية الجار. علم أن عدم أذية الجار هذه واجبة، وأذية الجار كانت كبيرة من الكبائر. يعني ابن تيمية من ضوابط الكبيرة عنده لا يؤمن، لا يؤمنون. واضح هذا الكلام؟ قال ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه. عايز تعرف هذا، تعرف هذه المسألة، أأنت تقبل كلام النبي عليه السلام بصدر منشرح وبتسليم وبرضا؟ انظر عند مسألة ما، مسألة أنت تحبها وتهواها، وانظر إذا جاء الدليل على خلاف ما تهواه، انظر إلى قلبك وأنت أدرى الناس من الناس بنفسك. قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، يعني غرضه شيء، يهوى شيء وجاء الدليل على خلاف الغرض وخلاف هواه، انظر إلى قلبك أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها. يبقى إذا أردت أن تعرف هل أنت مسلم، هل أنت راض، هل قلبك ينشرح، انظر إلى ما تهواه وما تريده وما عليه أسلافك وما عليه مشايخك. واضح؟ فإذا سمعت الدليل والأثر في هذا وكرهت أنه على خلاف هواك أو على خلاف غرضك أو على خلاف ما عليه أسلافك وأجدادك ومشايخك، فاعلم أنك وقعت في إيه؟ وقعت في هذه، في هذه الآية، ولك نصيب من هذه الآية. يعني تخيل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تخيل لو أنك عصيت النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، اتبعت أسلافك واتبعت هواك وغرضك في هذه المسألة بعد ما علمت الدليل فيها، تخيل أنك وقعت في كبيرة من الكبائر. يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. طيب ابن القيم لماذا ذكر هذه الآية؟ للكلمة التي قالها، قال ومتى أراد العبد أن يعلم، أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع إيه؟ وليطالع قلبه. هذا هو بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال ابن القيم يقول فسبحان الله، كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص. كم من حزازة، كم من بغض وكره، كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم لو لم ترد. بوده لو لم إيه؟ لو لم توجد. وكم من حزازة في أكبادهم منها، وكم من شجا في حلوقهم منها ومن موردها، لما تذكرها له كأن جف الماء في حلقه، مع أنه المفترض أن تنشرح، ينشرح قلبك لأنك تريد المنهج وأنت على الطريق ما دمت على الأثر. قال ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. ثم لم يقتصر سبحانه، سوف شوف ستبدو لهم تلك السرائر أي الذي يخفون. قال الله عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. يعني الله عز وجل يقول نعلم إنه يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يجحدون، لكن هذا الذي في نفسي وهذا الذي في صدري قد يجادل كثير معك وهو في نفسه وفي صدره يعلم أنك على حق، وأنه يمسك بخيوط العنكبوت وأنت تمسك بحبل من حديد، صحيح، وهو على خيط العنكبوت ولكنه يجادل، سوف تبلى السرائر. قال تعالى: ويسلم، ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى: ويسلم تسليما. فذلك الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما، لا قهرا ومصابرة، لا قهرا ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، ويعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى به من نفسه وأبر به منها وأرحم به منها وأنصح له منها وأعلم بمصالحه منها وأقدر على تحصيلها. يعني كل مصالحك إنما يكون في اتباعك، فدع هواك وعليك بإيه؟ وعليك بهذا الأثر. يعني في بعض التفسير لقوله تعالى: لا إكراه في الدين، يقول العلماء: لا هنا لن فيه، ليست لن هي، لن فيه أي للخبر، أي لا إكراه في الدين، أي لا يدخل أحد الإسلام مكرها في الدين، حتى لو أسلم مكرها وهو يبغض الدين لا يكون مسلما. يعني لو كان يبغض دين الإسلام وقال: لا إله إلا محمد رسول، لا، هذا ليس إيه؟ هذا ليس مسلم، يكون منافق، هذا من باب الإيه؟ من باب المنافقين. لكن في نفسه والله به عليم، هذا يكون إيه؟ منافقا، لا يكون مسلما، لكن يعامل معاملة المسلم في الظاهر. لكن لا إكراها، لا إكراها في الدين. فمنهم من قال بأن هذه الآية إيه؟ النفي هنا لنفي، لا هنا للنافية، أي للخبر، أي لا يدخل دين الإسلام أحد إيه؟ مكرها، أي لا يكون أحدا مسلما وهو يبغض، وهو يبغض دين الإسلام، هذا لا يكون أبدا. وإذا دخل وفعل هذا لكان منافقا، كمثل عبد الله بن أبي بن سلول، مفهوم. لكن ينبغي أن تقبل هذا برضا وتسليم وانشراح في إيه؟ وانشراح في الصدر. يقول ابن القيم رحمه الله: فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم له وسلم إليه، وانقادت كل ذرة من قلبه إليه، ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، ليس هذا مما يحصل معناه، يعني هذا الكلام لا يأتي بالكلام فقط، بل هو أمر قد انشق القلب واستقر في سويدائه، لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوة. لا يطمع أحد أن يحصل هذه الأمور بدعوة، بالدعوة والأماني، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هذا بيت عند العرب كانوا يذكرونه: كل يدعي وصلا بالسنة ولكن السنة لا تقر لهم بإيه؟ لا تقر لهم بذاك. كل يقول: كتاب وسنة على منهج السلف الصالح، كتاب وسنة على منهج السلف الصالح، كتاب وسنة على منهج السلف الصالح. طب ضعه عند المحك، صحيح، كل يريد ايه؟ يريد وصلا بهذه السنة، لكن السنة لا تقر لهم بايه؟ بهذا الأمر، لأن الأصل الفعل. قال: والفرق بين علم الحب وحال الحب، فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. في فرق بين علم الحب وفرق بين حال ووجود الحب. الفارق بين هذا إيه؟ الفعل والتطبيق. سأل أي إنسان: أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أيما إنسان بخلاف الروافض؟ طبعا، إزاي تقول يا أخي؟ طبعا أحب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين. هذا اسمه إيه؟ اسمه علم الحب. هذا علم الحب، لكن حال الحب ووجود الحب هذا يكون عند التطبيق والفعل. تحب النجاح؟ طبعا في حد يكره الفشل، لكن هو عنده علم النجاح، ما عنده حال ووجود النجاح. ما الفرق بينهم؟ علم النجاح هو نجاح الفشل، أي نجاح الذهن، نجاح الذهن. يعني كان واحد كده جالس من بيضربونا مثل برجل كان ورث جرة عسل، ورث إيه؟ جرة عسل. العسل ده كان غالي في هذه البلدة، ومعلقها كده، ومعلق بقى العسل هنا وحطه قدام أو حطه أمامه كده وهو جالس. بس خلاص، فأنا العسل ده بقى هنعمل بيه إيه؟ هبيعه، وبعد ما باعه خلاص بقى غني، وهشتري الفيلا اللي أنا إيه اللي كانت في ذهن اللي كانت بتاعت الواد اللي مش عارف الواد ده عباس ده اللي كان عمال يزلني بالبيت بتاعه، لا ده أنا هشتري فيلا أحسن منه، وهشتري عربية بقى كان نفسي فيها هموت فيها واشتريها. خلاص أدي الفيلا وأدي العربية، واللي هجيب لي كده أرض وجنينة وحائط، وابقى تاجر بقى بتاع فاكهه وراجل صاحب ملايين. خلاص، ويكون بقى الناس قدامي كده وسوقهم كده وبيعمل بعصايه كده، راح كسر الجره، العسل وقع كله على الارض. خلاص، ده بقى حاله ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ نجاح الفشل. ده اسمه عنده علم الغنى، لكن ما فيش حال وجود الغنى. خلاص، فتلاقي واحد كده، يبقى إن شاء الله يبقى هنعمل إيه؟ القرآن ده يتحفظ. خلاص حفظنا القرآن، بعد ما حفظنا القرآن أدي الأربعين النووية وأدي عمدة الأحكام 420 حديث، يبقى إحنا كده معانا 460 حديث، 460 حديث، وأدي عندك منتقى الأخبار للمجد بن تيمية دخله في 4000 حديث. يبقى أنا كده أشوف 4000 حديث، دخل في كام؟ في 5000 حديث. يعني خلاص، ده انت كده ايه ومعاك بقى ادي المغني لابن قدامه، وادي المحلى لابن حزم، وادي بقى التمهيد لابن عبد البر، ودخلنا على نيد الاوتار للشوكاني. وطبعا بقى سيبك بقى من الايه من اللي تحت ده، خلاص احنا عديناه، يعني ايه الشرح الممتع لابن عثيمين بقى والحاجات دي خلاص بقى قديمه، يعني فاهم. بقى خلاص بقيت انا بقى مع الفوزان كده وابن باز وراسي براسهم، فاهم. ويقوم بقى ايه يلاقي نفسه قاعد نايم وجنبه الوز وشماله البط وقدامه العيش المرحرح وعلى يمينه العسل ويجيله اللبن وقشطه وعمال يلغ. ده اسمه عنده ايه؟ اسمه عنده علم العلم، لكن ما عندوش حال العلم. ده اسمه نجاح الفشل. في كتب كده اسمها نجاح الفاشلين، هو ده نجاح الفشل. خلاصات الكتب دي اسمها هو ده التمثيل، مثال نجاح الفشل. يبقى قاعد كده بقى في ذهنه نفسي اعمل زي الطالب، انت نفسك فيه، يبقى نفسه مثلا يبقى دكتور. خلاص، يبقى قاعد كده في الثانويه، ويبقى خلاص بقى صاحب عياده، وخلاص بقى خرج من الكليه وبقى صاحب عياده، والمرضى بقى داخلين عليه كده، ومجمع بقى فلوس منها، واتجوز دكتوره هو كمان، وجاب عيال ده كتير صغيرين. كل ده وهو قاعد. لا، النجاح لا يأتي هكذا أبدا، ما ينفعش. لابد من إيه؟ من جهد جهيد، لابد من مصابرة، لابد من مشقة وتعب. لا يأتي هكذا أبدا. لو كان النجاح يأتي هكذا لصار كل الناس كلهم إيه؟ لصار الناس كلهم علماء، صحيح؟ لذلك تجد أكثر الناس على المنابر وعاظ، صحيح؟ ممكن الواحد لو يطلع على المنبر ممكن يتكلم، ممكن، لكن العلماء ممكن تعدهم ما يجيبوش صابعك اللي تعرفه، صح ولا لا؟ ليه؟ لماذا؟ لأن طريق العلم شاق، ليس كل الناس سالكه، لا يسلكه إلا أفزاز الناس، لأنه يحتاج من تضحيات، يحتاج من تضحيات، وهذه التضحيات نفسك تحبها، وسيحتاج إلى أمور تتركها. يعني شوف الخطيب البغدادي يقول لك إيه، يقول لك وهذا الطريق يا صاح، يعني يا صاحبي، يقول هذا الطريق يا صاح من سلكه فلابد أن يخرب دكانه وأن يخرب بيته وأن يبيع خشب سقف بيته وأن يفعل بيعه هدوم وهو قاعد. ليه؟ هناك تضحيات. شوف سفيان الثوري، سفيان الثوري الإمام مالك كان بيبيع الخشب بتاع سقف البيت، يعني كانوا قاعدين كده منهم للطل للسقف، منهم للسماء كده، يعني يناموا منه للسماء كده. ليه؟ باع الخشب بتاع السقف نفسه، انت عارف اللي اسمها ايه، العروق، العروق بتاعت البيت، فكها نقضها واحده واحده، باعها، واضح، حتى باع الغزل بتاع امه سفيان الثوري، وكانت امه تصرف على، قالت يا بني اسلك طريق سنه نبيك وانا امضي عليك بالغزل. تقول له يا ابني تعلم سنه نبيك، ايه ده؟ ام سفيان، وبقى سفيان امير المؤمنين في الحديث، امام من اهل السنه، وبقى قالت يا بني امضي في السنه وانا امضي علي معك بالغزل، سافر المدينه وتعلم. الامام مالك كان بيبيع العروق الخشب بتاع بيته ده، ما حش عنده الا الارض بس، ارض البيت بس اللي كان بيقعد فيه. البخاري، البخاري ده كان غني جدا، ورث من ابوه ألف يعني مليون، العرب ما كانش عندهم حاجه اسمها مليون، كان ألف ورث منه ألف درهم يعني مليون درهم. ظل مع، قال ظللت في العلم حتى كنت اكل العيش المبلول، عارف العيش يعني، واحد معاه مليون جنيه ناس يظل في العلم لغايه ما يمسك عيش حاف ناشف يحطه في الميه عشان يعرف يبله، عشان مش عارف ياكله ناشف، كان بيحطه في الميه كده عشان يتبل ويعرف ايه، عشان يعرف يتمضغ بس يعرف ياكله، مفيش جنبه حاجة يعني، لا ده عشان ايه، يعرف بس يبله. كان عنده مليون جنيه صرفهم عليه على الكتب وتعلم العلم، لذلك بقى ليه بقى الامام البخاري، بقى الامام البخاري. وهكذا الطريق ده لا ينال ايه، لا ينال هكذا بمد الايدي، لا الامر لا يمضي هكذا، اذا اردت ان تجعله في ذهنك فهذا نجاح الايه، نجاح الفشلة، واضح الكلام. ابن عباس كان ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام كان بينام على الارض، اذا اراد حديث من احد الصحابه كان قال كنت انام على بابه تسف الريح على وجهي، يعني مثلا هو عايز علم من الصحابي ده، فبيروح يعمل معاه ايه، بينام على باب بيته، يروح ما متغطي باي حاجه كده، طب انت عارف المدينه دي رمل، فيجي ريح، ما ريح هنا وريح هنا، يعني أم وشه تراب كله، وشه رمل وتراب وشعره تراب وشعره رمل، حتى يقوم الايه يفتح الباب الصحابي ويلاقيه يخبط في رجله كده، يعني هو خارج كده يخبط فيه برجله. قال ماذا تفعل يا ابن عم رسول الله؟ قال إني أريد منك حديث رسول الله. قال هل كنت في بيتك وأرسلت إلي؟ ده أنت ابن عم النبي. قال أنت إياك أن تؤتى، بيقول له انت اللي ايه، انت اللي نجيلك، واضح، انت احق ان ايه، انت احق ان تؤت، لانه جاء اصلا للعلم، لانه جاء الايه، لانه جاء العلم، فمن زل انما يزل الايه، يزل للعلم، صحيح هذا. وانت عارف الارض المنخفضه هي اكثر ارض بها الماء، الارض العاليه ما يكونش فيها حاجه خالص، لو في جبل الماء بتستقر فيه؟ لا بتنزل. هكذا حال الكبر في العلم، فلا يستقر العلم إلا فين؟ إلا في مكان عميق، وكلما كان المكان أعمق، يعني في مثلا مكان عمق متر هياخد مية على قد إيه؟ على قد المتر بتاعه، صحيح؟ طب لو بقى 10 متر كذلك، 1000 متر كذلك. لذلك أنت عندك ترعة وعندك نيل وعندك بحر عندك محيط، صحيح؟ كل ايه؟ بحسبه، بحسب العمق. فلذلك كلما تزلل العبد وخضع للعلم كلما حوى ايه؟ حوى علما كثيرا، حوى علما كثيرا. لذلك قيل لعكرمة ما بال هذا الرجل لا يعطيه ابن عباس علما، واضح؟ قيل لعكرمة ما بال هذا الرجل لا يعطيه ابن عباس علما؟ قال إنه يريد أن يكون جبلا، والعلم لا يكون إلا لمنخفض. ابن عباس بعض الناس ما بيدوش حاجة، يجي يسأله كلما سأله، وعكرمة جالس كلما يسأله يعرض عنه ابن عباس، يعرض عنه ابن عباس. فقالوا لعكرمة ما بال ابن عباس لا يعطي هذا الرجل؟ قال إنه يريد جبلا، يعني وهو إيه عنده كبر، فابن عباس لا يعطيه. هذا يذكره الأثر، يذكره العلماء في كتب طالب العلم والعالم والمتعلم. لذلك الكبر هنا لا إيه؟ لا يعطاه الإنسان، لأن هذا العلم لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن إيه؟ لمن زل له، لأنك في الأصل تزل لله سبحانه وتعالى. واضح؟ ففرق، فرق بين علم الشيء وحاله ووجوده، وفرق بين علم الحب وحاله ووجوده، وفرق بين علم السنة وحاله ووجوده، صحيح؟ وفرق بين المريض والعارف بالصحة والاعتدال وهو مثخن بالمرض، وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به. انت بتخاف ربنا يقول لك اه نعم، وتجده يرد كل الموبقات، يبقى هذا عنده ايه؟ علم، لكن ما في الحال، صحيح؟ فيقول فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة. لذلك مثلا تجد كثير من الناس يؤمنون بالله واليوم الآخر، لكن الحال، حال الإيمان باليوم الآخر، فلماذا هذه المعاصي والوقوع في الكبائر والزهد في أمر الدين وأمر العلم، تزهد في أمر العلم وأمر الدين، مفهوم؟ مع علمه بأمر الآخرة، لكن أين الحال؟ مفهوم هذا؟ قال أولها تصديرها بلا النافية وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك، وإنما دخولها لسر في القسم وهو الإيذان بتضمن المقسم عليه للنفي، وهو قوله لا يؤمنون. وهذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على شيء منفي صدروا جملة القسم بأداة نفي مثل هذه الآية، ومثل ما في التي هي في لو ربك، ومثل ما في قول الصديق رضي الله عنه لا هالله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. إذا هذه الجزئية من حديث عن النبي عليه السلام، حديث رواه الإمام البخاري، النبي عليه السلام قال من قتل قتيلا فمن جاء ببينة عليه فله سلبه، فله إيه؟ فله سلبه. يعني أنت مثلا تقاتل في مثلا جهاد بيننا وبين اليهود مثلا، خلاص ولي الأمر خلاص أمر أذن بالجهاد، إحنا بيننا وبين اليهود قتال، جيت أنت مسكت واحد يهودي عدمته العافية خلاص لغاية ما مات، اليهودي ده كان إيه؟ معاه مش عارف فلوس، معاه السلاح بتاعه، معاه الدبابة بتاعته، مش عارف الكلام ده، أنت خدت الإيه؟ خدت الأمور دي كلها منه، لابس مش عارف ذهب والحاجات دي كلها، دي ايه؟ هذه تسمى بايه؟ الغنيمه. الغنيمه يعني المال الذي اخذ من المشركين بقتال، بخلاف الفيء، مال اخذ من المشركين بغير قتال، خلاص. وهذا امر يفعله جميع الدول الان، كل الدول تفعله، بل ان المشركين يعملونه بغير ايه؟ بغير شيء، ينهبون اموال الدول جميعا، اي حاجه بعد القتال في حاجه اسمها تمشيط، بياخدوا أموال الإيه؟ أموال المشركين. فهذا أمر معلوم يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا عليه عليه بينة فله سلبه. فقال أحد الصحابة قال وكنت قد قتلت رجلا وكان معي سلبه، وكنت قد قتلت رجلا فهل لي من بينة؟ فقلت يا رسول الله إني فعلت كذا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالس أمام الإيه؟ أمام الصحابة. فقال هل معك بينة؟ فقام رجل وهو طلحة فقال يا رسول الله أنا أشهد على هذا، أنا شفته. واضح؟ فقام أبو بكر فقال إيه؟ لاه الله. إذن يأمد يعمد إلى أسد من أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلم. وعلى كده بقى إيه بيقول؟ ممكن واحد يقول أنا عملت وأنا عملت وأنا عملت فيعطيك سلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما هذا فقد صدق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من قاتل مشركا عليه بينة فله إيه؟ فله سلب. الشاهد هنا كلمة لاه الله. وقول الشاعر فلو أبيك ابنة العامري ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. وقال الآخر فلا والله لا يلفي لما بي ولا للما بهم أبدا دواؤه. يعني ابن القيم يريد أن يقول نفي القسم دليل على تأكيد القسم، وهذا موجود عند العرب. يعني أنت مش بتعملها دلوقتي، يعني مثلا أنت رحت مبارح عند فلان بتقول له لا والله ما ذهبت، بتقول له كده؟ طب ما أنت ممكن تقول والله ما ذهبت، لكن لما قلت أنت لا والله ما ذهبت أو لاه الله ما ذهبت، ده اسمه إيه؟ نفي للقسم يدل على تأكيد القسم. خلاص؟ بتعملوها صح ولا لا؟ وهذا من ميراث العرب. وهذا في كلامهم أكثر من أن يذكر. وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي، كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا لنفي ولا يخرم هذا. يعني هذه القاعدة لا تخرم بماذا؟ لقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين، صدر القسم بأداة النفي ثم أثبت له خلاف ما قالوه، فتضمنت الآية معنى ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم. يعني فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لا تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم. يعني هذا نفي القسم لتأكيد القسم لإيه؟ أنه قرآن كريم لم يأتي به الشعراء، لم يأتي به الشياطين، فما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس أي إذا أدبر. كلمة عس هذه لفظ مشتركة يعني أقبل أو أدبر، فيعنى بكلمة عسعس يعني إيه؟ أقبل أو أدبر. والليل إذا عسعس يعني والليل إذا أقبل، صحيح ولا لا؟ والليل إذا عسعس والليل إذا أدبر، فيشمل هذا فيشمل هذا وذاك. فجاء هنا بحرف الايه؟ حرف الواو حرف القسم. حروف القسم ثلاثة، الواو التاء والباء، والله بالله تالله. وهل يجوز الحلف بمخلوق؟ الجواب لا يجوز الحلف بمخلوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حليفا، حديث عبد الله بن عمر عند أحمد، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعندك الحديث الذي رواه أحمد من حديث عمر أنه كان يقول لا وأبي، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب فما بال القرآن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها؟ إذن كل هذا قسم بمخلوق، ولكن الله عز وجل يحلف بما شاء على ما يشاء سبحانه وتعالى. أما أنت فمخلوق لا تحلف إلا بما أمرك به سيدك. ثم ذكر الآية سورة التكوير، وكذلك قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة إلى آخر الآيات. والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه، وثانيها تأكيده بنفس القسم، وثالثها تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة، ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم الذي هو فلا وربك لا يؤمنون. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليم. يعني كل هذا فيه الايه؟ يشمله القسم. وخامسة تأكيد الفعل بالمصدر. وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وإنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير. قال: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره. ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان، ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة، الانقياد القلبي وانقياد الجوارح، والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره عليه الصلاة والسلام وإيثاره على كل من سوى، على كل من سوى. ومنها ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. هو ده تعريف المسلم، أن يسلم قلبه وجوارحه وينقاد كل هذا لمن يكون خلفه عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم، هذا كله مضمون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية، يتعجب ابن القيم، لعبد قد عزل ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم، هو قلبه مستقر عنده شيئا ما، أي مصدر من أي مصدر آخر بخلاف المصادر الثلاثة، في قلبه مصدر الهوى، في قلبه مصدر شيخي، أي مصدر عنده، فأي مسألة يقع فيها فيردها إلى هذا المصدر. فيقول: فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يلتقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالات العقول، وإنما جاء به لا يفيد اليقين، إنما يفيد الإيه؟ يقول لك يفيد الظن، ظنية الثبوت وظنية الدلالة. كل هذه النصوص يقول لك ظنية الإيه؟ ظنية الثبوت. واضح؟ ظنية، تعرف يعني ظنية الثبوت؟ يعني روى الإمام البخاري، والله ممكن يكون النبي قاله، ممكن ما يكونش قال، ظنية إيه؟ الثبوت. واضح؟ فهذا شك أصلا في كلامه عليه الصلاة والسلام، هذا شك في كلامه أصلا، هذا كفر عياذا بالله، هذا يسمى إيه؟ ظني الثبوت. والله أنتوا عمالين تقولوا قال البخاري، قال مسلم، قال أبو داود، قال كان النسائي، ابن ماجة، الترمذي، أحمد، والله ده كل كلام ده ظني الإيه؟ ظني الثبوت. خلاص؟ ظني، لا، فرق بين أن يقول ظني الثبوت مع قطعي الثبوت وظني الدلالة، فرق بين هذا وذاك. يعني مثلا يعني يقول الإمام البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الحديث خلاص لا كلام فيه، حاج بيكلم فيه لا أنا ولا هو، لأنه عندنا كلا الأمرين إيه؟ كلا الشخصين عندنا يقيني الايه؟ يقيني الثبوت، ما بنتكلمش في دي خالص. لكن بنتكلم بقى في دلالة الحديث، هو ده لي حجة؟ الحديث ده في حجة ليك انت ولا في حجة لي انا؟ مفهوم؟ واضح الكلام؟ قد يكون الحديث مجمل مطلق عام فنتناقش بقى فيه، زي ما نتكلم كده في النصوص خلاص، يقول لك لا الكلام بتاعك ده غير صحيح، حديث ده عام فيه تخصيص، حديث مطلق لمقيد، حديث ده مجمل لمبين، حديث ده مبهم لمفسر. مفهوم هذا؟ لكن ما فيش خلاف بيننا انه ايه؟ انه ثابت يقيني الثبوت. مفهوم هذا الكلام؟ بخلاف ما يقوله اهل البدع بين تفريقهم في امور العقيده وتفريقهم في امور الفقه، فالناس اختلفوا في اقسام، فمنهم من يقول بان السنن كلها ظنيه الثبوت، ومنهم من يقول ما كان في امر العقيده فهو يقيني الثبوت، وما كان في امر الفقه فهو ظني الثبوت، وهذا كلام باطل ايضا. واضح؟ كمثل من يقول ايضا حديث الآحاد يؤخذ به في امر الفقه ولا يؤخذ به في امر المعتقد، ولا يؤخذ به في امر المعتقد، وهذا كلام اهل البدع خلاف ما اجمع عليه اهل السنه، كما نقل اجماع ابن عبد البر في التمهيد، وابن القيم ناقشهم في كتاب الصواعق المرسله. طيب الجواب عليهم عن من يقول هذا، تعرف يعني، طيب اول ما انسان يقول هذا حديث احاد، ما معنى احاد؟ سله ما معنى احاد؟ طيب انا بسال، ما معنى حديث احاد؟ شوف حديث الاحاد، من قال بأنه رواية واحد عن واحد ده أضل من حمار أهله. واضح؟ لذلك الحمقى والمغفلين ميجي يتكلم يقول لك هذا إيه؟ ما رواه واحد عن واحد، واحد عن واحد. طب يا جاهل أنت ما تفهمش تتكلم ليه؟ الحديث الأحاد كل ما كان غير المتواتر يدخل تحت الأحاد. إذن الغريب، إذن المشهور، ها؟ كل هذا يسمى إيه؟ يسمى أحادا. ده على تقسيم الحديث من المتواتر وإيه؟ وأحاد. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن قسم الحديث إلى متواتر وأحاد يريد تقسيم الحديث اصطلاحا فنعم، ومن قسم الحديث إلى متواتر وأحاد يريد التفريق بين العقيدة في الأصول والفقه فهذا تقسيم مبتدع. تقسيم إيه؟ مبتدع. يبقى أنت هتقسم، هتقول لي الحديث سأقبله إذا كان في الفقه، إذا كان أحادا يعني ما دون المتواتر، آه هقبله، عزيز غريب مشهور سأقبله إذا كان في الفقه، في العقيدة لا، لا أقبله. طيب سؤال، من أين أتيت بهذا الكلام؟ أتؤمن بالسنة؟ آه طبعا أؤمن بالسنة. تكفرني؟ أنا ما بكفركش، بقول لك تؤمن بالسنة؟ آه أؤمن بالسنة. طيب الله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب الأمر والنهي هنا، الله عز وجل فصل بين المتواتر ولا أحد؟ أجيبه، لم يفصل. وعلى هذا كل آيات القرآن في الأمر بالأخذ من كلام النبي عليه الصلاة، كل آية يقال له الأمر هنا ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله في المتواتر ولا الأحاد، ها فصل بقى فين التفصيل هنا؟ لم يفصل. يبقى هذا كلام إيه؟ عام. إذن كل ما ثبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ها فهو حكم، سواء كان في العقيدة، سواء كان في الفقه. خلاص كده؟ يبقى من فصل فعليه لإيه؟ وهذه حجة قوية جدا. خلاص كده؟ اتنين، عمل الصحابة رضوان الله عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أنفسهم كانوا لا يفرقون بين هذا وبين ذاك. طب احنا هنخلي واحد في العقيدة، هجيب لك حديث واحد في العقيدة فقط. ضرب الإمام البخاري في كتاب الطب خلاص
حينما كان في عهد عمر رضي الله عنه وكانوا يريدون دخول الشام وكان بها طاعون، فأتى بالمهاجرين فقال من يحفظ في هذا الشيء في هذا شيء؟ فقالوا لا نحفظ منه شيئا. ثم أتى بالأنصار فقال من يحفظ في هذا شيء؟ فقال لم نحفظ في هذا شيء. فقال أبو عبيدة، فقال عمر رضي الله عنه قال إذن لا ندخلها. فقال أبو عبيدة ابن الجراح قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ هتفر من قدر الله؟ فقال يا أبو عبيدة لو غيرك، وسكت. في رواية عند أحمد قال لو غيرك قالها لفعلت به وفعلت، يعني لو حد غيرك أنت يا أبو عبيدة واضح لفعلت به وفعلت، أنا أفر من قدر الله؟ ثم قال له عمر أرأيت لو أنك صرحت غنمك في أرض مخضوب، الأرض دي ما فيهاش أي حاجة خالص، ليس بها زرع، وأرضا بها زرع، أكنت إذا فررت من هذه الأرض التي بها خضاب وليس بها زرع إلى الأرض التي بها زرع تركتها بقدر الله إلى قدر الله أم لا؟ قال نعم. واضح؟ فحجه عمر. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان في أمر ما، ما كانش موجود وقتها، فقال يا أمير المؤمنين إن عندي علم بهذا عن رسول الله. فقال إني سمعت رسول الله يقول إذا كنتم في أرض بها طاعون فلا تخرجوا منها فرارا منه، لا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا لم تكونوا فيها لا تدخلوها. السؤال هنا بقى، الحديث ده مين اللي جابه؟ عبد الرحمن بن عوف واحد بس، ده واحد لواحد. اتنين، ده في الفقه ولا في العقيدة؟ ده في العقيدة، ده في صميم العقيدة. عقيدة ايه؟ ده في صميم العقيدة، ده قطب راحة الدين كما يقول ابن القيم في شفاء العلي. خلاص، يبقى الصحابة كان يتعامل مع بعضهم البعض ايه؟ هكذا. خلاص، قول لي طيب، ما انت عندك الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابو موسى الاشعري انه جاء عمر فترك عليه الباب ثلاثا ثم ولى، فجاء عمر فقال من الذي ترك؟ قال ابو موسى، قال فاتوني به. فقال لما ذهبت؟ قال اني سمعت رسول الله يقول اذا ذهبت الى بيت فاتركه ثلاثا فان لم يستفتح لك فارجع. فقال ان لم تاتني ببينه والا لاوجعتك ضربا، يتجيب لحد بينه على الكلام ده يا اما اوجعتك ضربا. قال فذهبت المسجد مفزعا، فقلت فوجدت صحابة رسول الله، فقلت من منكم سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وساق. فقال أبو سعيد الخدري وكان جالسا فضحك، فقال كلنا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فليأتي منكم رجل معي إلى عمر، فقال والله لن يكون معك إلا أصغرنا، أصغر واحد هيقوم معاه كم. فذهب إلى عمر رضي الله عنه فأخبره بذلك، قل له عمر لم يقبل إيه؟ خبر واحد. طب ما انا ذكر لك حديث عمر ايه؟ انا ذكرت لك حديث عمر لهذا، طب ما عمر قابل مين؟ حديث عبد الرحمن بن عوف، صحيح؟ وعندك برضو في الحديث اللي رواه البخاري واحمد من حديث عبد الله بن عمر انه قال لعمر ان سعدا حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. خلاص، وابن عمر سال عن ذلك عمر فقال يا ابتي ان سعدا حدثني بان رسول الله مسح على الخفين. قال يا بني اذا حدثك سعد عن رسول الله فلا تسأل عنه غيره. لما سعد بن أبي وقاص يقول لك حاجة خلاص ما تروحش لحد هنا، يبقى بيقول له خذ بإيه؟ خذ بقول الصحابي الواحد اهو. لكن عمر إنما فعل ذلك حتى لا يركب الناس الصعب والذلول، أي واحد يقول قال رسول الله قال رسول الله، مفهوم؟ لذلك قال له إلا لأوجعتك ضربا، مفهوم هذا؟ إذن ده حال إيه؟ حال النبي مع الصحابة وحال الصحابة مع الصحابة. هو القرآن كان إيه؟ هو من الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن؟ ما هو جبريل، ولا الملائكة كلهم نزلوا للنبي عليه السلام؟ ما هو جبريل، صحيح؟ إذن القرآن والسنة وعمل الصحابة أنه إيه؟ لا فرق بين عمل واحد أو عمل اثنين أو عمل الثلاثة. وكل ما ثبت، وابن حزم عمل بحث في هذه المسألة في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، والشيخ الألباني له رسالة في هذا اسمها الحديث حجة، حديث الأحاد حجة في نفسه في العقيدة والعمل، في العقيدة والعمل. خلاص كده، يبقى ده عمل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، وعمل الصحابة مع مع الصحابة وعليه إجماع أهل السنة. ابن القيم قال لهم إيه بقى؟ قال لهم طيب لو سلمنا هذا، لو سلمنا أنه هو فين؟ إن إحنا مش هناخده في العقيدة بس هناخد في الأحكام الفقهية. قال لهم ولا يجوز لك عمل الحكم الفقهي إلا إذا كنت تعتقد أن الرسول قال، يبقى انتقل الحكم إلى العقيدة. شوف الفهم، فهمتوا حاجة؟ شفت الفهم؟ الفهم ده يعني رزق من الله عز وجل. بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم طب ماشي لو سلمنا ان احنا مش هناخد الا في الايه؟ في الفقه. لا يجوز لك ان تفعل هذا. هو انت عملت العمل الفقه ده ليه؟ بتعتقد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال، اذا انتقل الحكم الى الايه؟ الى الاعتقاد. اذا كل شيء إن انت دائر في ايه؟ في امر الاعتقاد. صح يا محمد؟ بشوفت كلام ابن القيم، كلام ده في الصواعق المرسلة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عاد الكلام ده في كتاب في شرح على نونية ابن القيم، في شرح على نونية ابن القيم رحمة الله عليه، مفهوم؟ يبقى لا تفريق بين ايه؟ بين هذا وذاك. إن لم تتذكر شيئا مطلقا ووقعت أمام أشعري وما أكثرهم لا كثرهم الله، ووقعت أمامه مش فاكر حاجة خالص من اللي أنا قلته لك، عليك بالقرآن. قل له تؤمن بالسنة ولا لا؟ ما من السنة. طيب الآيات التي فيها الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام في العقيدة وفي العمل والفقه يعني، هو لا في المتواتر ولا في الأحاد ولا في تفصيل، بس خلاص فهمت المسألة. يبقى كل ما ثبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو ترك فهو إيه؟ فهو حجة. خلاص كده. قال فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول من منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يلتقى من مشكات أو لا يتلقى من مشكاته، وإنما يتلقى من دلالات العقول، وإنما جاء به لا يفيد اليقين. لا يفيد الإيه؟ يفيد اليقين. يقول لك يفيد الإيه؟ يفيد الظن، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به، والحوال في العلم النافع إلى غيره. يعني يحيلك عن العلم النافع إلى إيه؟ إلى غيره. ذلك هو الضلال المبين، ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سوى. سيبك بقى من كل هذه المصادر التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وتوليته في كل شيء وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به. كل أقوال الناس اعرضها على هذا الميزان، كما يقول أبو زرع الرازي، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه أقوال الناس، فإن شهد له بالصحة قبله، وإن شهد له بالبطلان رده، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين إيه؟ أولى به. يعني لا تصدقوه ولا تكذبوه. فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة واستقام له علمه وعمله. يبقى أنت ماشي على إيه؟ شوف، على حد الموس. يبقى أنت ماضي هكذا، لا يمنة ولا يسرى ولا ترجع ولا تقع، ماضي على العصمة. لذلك أنت على الطريق هذا، ما دمت على الإيه؟ ما دمت على هذا الأثر، تزن أقوال الناس جميعا بهذا الإيه؟ بهذا الميزان. فمن سلك هذا الطريق استقام له سفر الهجرة واستقام له علمه وعمله، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة من كل جهة. طيب نقف عند المحبة بين الادعاء والإعراض، وجزاكم الله خير.